بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستهل هذه النشرة المسائية من قناة المنار بأبرز العناوين. ترشيحات الرئاسة الإيرانية تقفل على مفاجأة ترشح رفسنجاني. عشرات القتلى والجرحى بتفجيرات على الحدود التركية السورية. صواريخ جديدة من المسلحين على أرض خلاء في الهرمز. حزب الله لشراكة حقيقية ولا تجرب حكومة الأمر الواقع. باسيل يحذر من المختلط وجعجع. الستين انتهى إلى غير رجعة. ميقاتي في عين التين وأرسلان لعدم الالتفاف على جهود بري. إقبال شديد على الانتخابات في باكستان رغم أعمال عنف. أهلا بكم. وجهة الاهتمام خلال السالف من أيام كانت سوريا مع تطور أوضاعها الميدانية ودخول إسرائيل على خط أزمتها، لكن الحدث انتقل اليوم إلى تركيا عبر تفجيرات عند حدودها مع سوريا حصدت عشرات القتلى والجرحى. وفي إيران كان المشهد ديمقراطيا حماسيا بامتياز مع إقفال ترشيحات الرئاسة على 681 مرشحا أبرزهم ولايتي وجليلي ومشاعي. والمفاجأة غير المتوقعة كانت بترشح الشيخ هاشمي رفسنجاني. في لبنان دفعة واحدة وبتزامن يبدو مبرمجا دفعت بعض الأطراف بأكثر من ملف تفجيري إلى واجهة المشهد السياسي. فكرة الحياد أعيد نبشها من مدافن نظرية قوة لبنان في ضعفه. الاستراتيجية الدفاعية صدرت برأي خاص قبل أن تصادر بالإجماع عن الحوار الوطني. أما ثالث الأثاثي فتفخيخ الطريق إلى جلسة مجلس النواب في 15 من أيار بالترويج الاستفزازي لاحتمال تشكيل حكومة أمر واقع، حكومة تعود معها 14 آذار ومن كان يدور في فلكها أو من بات يدور إلى زمن الاستفراد والكيدية والأحادية التي تنطبق عليها مقولة من جرب لمجرب. لا تجرب هذا النوع من الحكومات حرصا على البلد والاستقرار، ولا تخوض في مغامرة غير محسوبة، قال حزب الله على لسان أكثر من قيادي ونائب. مطلبنا ليس تعجيزيا بل مطلب شراكة حقيقية حسب الأوزان والأحجام النيابية. وإذا أراد البعض النفخ في بعض الآذان لتشكيل حكومة اللون الواحد أو حكومة الأمر الواقع فإننا ننصحه بأن لا يجرب. ومن عين التين نقل زوار أيضا نصيحة بأن التجارب أثبتت أن البلد لا يحكم على قاعدة الغالب والمغلوب، وزمن الدوكا أو ثنائية الحكم ولا إلى غير رجعة. ومن أمين سر تكتل التغيير والإصلاح إضافة انتهى زمن الألعاب، والقاعدة هي قل لي ما هو حجبك في المجلس النيابي أقل لك ما هو حضورك في الحكومة. نبدأ من طهران حيث قدم أكثر من 681 شخصية إيرانية ترشيحهم للانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية، بينهم 33 امرأة. ومن أبرز الذين سجلوا أسماءهم للانتخابات في اليوم الخامس والأخير رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الشيخ علي أكبر رفسنجاني، ومستشار الإمام الخامنئي للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي سعيد جليلي، والمستشار السابق للرئيس الإيراني إسفنديار رحيم مشائي، والمتحدث باسم وزارة الخارجية رامين مهمن برست، ورئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية السابق مانوشهر متكي، وشقيق الرئيس الإيراني داود أحمدي نجاد. ومن الوجوه المعروفة الأخرى التي ترشحت للانتخابات خلال الأيام الماضية أمين المجلس الأعلى للأمن القومي السابق الشيخ حسن روحاني، ووزير الصحة السابق كامران باقري لنجراني، وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام صادق واعب زادة. في تركيا أعلن قبل قليل عن وقوع انفجار ثالث في مدينة الريحانية جنوبي البلاد، وقد ارتفعت حصيلة التفجيرين بسيارتين مفخختين في المدينة إلى 40 قتيلا ومئة جريح بحسب ما نقل عن وزير الداخلية التركي معمر جولر. وتحدث جولر عن استفزاز يرمي إلى تقويض عملية السلام التي بدأتها أنقرة قبل شهور عدة مع المقاتلين الأكراد. وقال وزير الداخلية التركية إن سيارتين مفخختين انفجرتا بالقرب من مبنى البلدي ومكتب البريد في الريحانية. يذكر أن المدينة التي تقع على بعد 8 كيلومتر من الحدود السورية تضم أعدادا كبيرة من اللاجئين السوريين، كما أنها تقع على مقربة من أحد المعسكرات التي يتم فيها تدريب الجماعات المسلحة التي تقاتل في سوريا وفق تقارير صحافية.
تلك الريحانين قصر سواد أسد على الريحانين. هذا جرحى أسد قصر على الريحانين.
من جهة أخرى، نفى مصدر سوري ما تروج له بعض القنوات الفضائية حول سيطرة المسلحين على بلدة آبل في ريف حمص. وأكد المصدر السوري أن هذه الأخبار عارية من الصحة جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أن بلدة آبل آمنة منذ أن أعادت قوات الجيش الأمن إليها منتصف الشهر الماضي. ولفت المصدر إلى تصدي الوحدات العسكرية الليلة الماضية لمحاولة مسلحين التسلل إلى البلدة موقعة فيهم خسائر كبيرة. وأثار الكلام عن احتمال تزويد روسيا لدمشق بصواريخ S-300 المضادة للطائرات هلعن في الأوساط الأمنية والسياسية الإسرائيلية. يأتي هذا في وقت يعمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ترتيب زيارة مستعجلة إلى موسكو.
الكلام عن احتمال تزويد روسيا لسوريا بصواريخ S-300 المضادة للطائرات أثار هلعا في الأوساط الأمنية والسياسية الإسرائيلية، ودفع برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى العمل لترتيب زيارة مستعجلة إلى موسكو لإقناع القادة الروس بضرورة الامتناع عن تنفيذ هذه الصفقة مع دمشق لما تحمله من خطر على حرية حركة سلاح الجو الإسرائيلي في الأجواء السورية وربما اللبنانية، خصوصا في ظل تعهد سوريا بتقديمها أسلحة كاسرة للتوازن إلى المقاومة في لبنان. ورغم أن الروس أشاروا إلى عدم صحة الأنباء عن عزمهم تزويد سوريا بهذه المنظومة، فقد نقلت المصادر الإسرائيلية أن نتنياهو يأمل في إقناع الروس بعدم الإقدام على مثل هذا الأمر، مثلما نجح في إقناعهم بعدم تزويد طهران بهذه الصواريخ.
كل ما هجمته إسرائيل في سوريا هو مجرد أمر بسيط مقابل S-300، والتي إن وصلت إلى سوريا ومن ثم إلى لبنان فإن الطائرات الإسرائيلية لن تستطيع الإقلاع لأنها ستكون في مدى هذه الصواريخ.
في العام 1970 كان هناك تفوق إسرائيلي، وكان لدى إسرائيل طائرات فانتوم ليس لها مثيل عند العرب، وقد شنت إسرائيل حينها هجمات داخل القاهرة، ما دفع الروس إلى تقديم صواريخ S-2 و3 للمصريين، ما تسبب لنا بشبه هزيمة في حربي الاستنزاف والغفران. واستغلال إسرائيل لتفوقها اليوم بشكل زائد ربما سيؤدي إلى رد زائد سيصيب إسرائيل بضرر كبير،
في وقت صدرت فيه تعليقات إسرائيلية تدعو إلى الحذر من تبني الهجمات ضد سوريا.
هناك نوع من الخفة الإسرائيلية في التعامل مع الهجمات التي حصلت ضد سوريا، حيث نرى الكثير من التصريحات حول الموضوع، لذا يجب التصرف بحذر. فالطاقم الوزاري لدينا مركب من مبتدئين باستثناء نتنياهو ويعلون.
مصادر إسرائيلية مواكبة قالت إن الجيش الإسرائيلي سيواصل تحركه لمنع نقل الأسلحة المتطورة من سوريا إلى حزب الله، وإن بأساليب مختلفة رغم التهديدات التي أطلقها الطرف الآخر بحسب هذه المصادر الإسرائيلية.
أفاد مراسل المنار في الهرمل أن 5 صواريخ سقطت في مناطق مفتوحة من المنطقة مصدرها المجموعات المسلحة في سوريا. وأوضح مراسل المنار أن 3 صواريخ سقطت قرب مستشفى الهرمل الحكومي ومزرعة تابعة للنائب عاصم قانصو، بينما وقع 2 في وادي الدبور من دون وقوع إصابات. ورأى النائب قانصو أن ما تتعرض له الهرمل من قصف على يد العصابات الإرهابية محاولة لنقل التوتر والفوضى، مطالبا الدولة باتخاذ الإجراءات الرادعة. وقد سبق أن تعرضت الهرمل وبلدة القصر في قضاء الهرمل لاعتداءات متكررة من قبل المسلحين، حيث سقط العديد من صواريخ الكاتيوشا خارج المدينة وبالقرب من دور التعليم والاستشفاء. نصح رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد كل الذين يلوحون بتشكيل حكومة اللون الواحد أو الأمر الواقع بأن لا يجربوا هذا النوع من الحكومات حرصا على البلد والاستقرار. وخلال رعايته احتفالا تكريميا للفتيات اللواتي بلغن سن التكليف في مدينة بنت جبيل الجنوبية، قال رعد إن المطالبة بأن يتمثل الجميع وفق أحجامهم وأوزانهم النيابية ليس مطلبا تعجيزيا، بل هو مطلب شراكة حقيقية. وأكد رعد أن كتلة الوفاء ستصوت إلى جانب القانون الأرثوذكسي إذا طرح في جلسة 15 من أيار.
إذا أراد البعض الذي ينفخ في بعض الآذان لتشكيل حكومة اللون الواحد أو حكومة الأمر الواقع، ننصح هؤلاء بأن لا يجربوا هذا النوع من الحكومة حرصا على البلد وحرصا على الاستقرار وحرصا على إمكانية أن يبقى هناك أخذ ورد بين القوى السياسية في هذه البلاد وخصوصا في هذه المرحلة.
رئيس مجلس النواب نبيه بري عرض مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي التطورات المحلية والجلسة التشريعية الأربعاء المقبل. الرئيس بري استقبل أيضا رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان الذي دعا إلى عدم الالتفاف على دعوة الرئيس بري من أجل خلق أمر واقع معين في البلد يمكن أن يضيع كل الجهد الذي قام به رئيس مجلس النواب للوصول إلى نقاط مشتركة. ومن زوار عين التيني قائد الجيش العماد جو قهوجي والمدعي العام للتمييز القاضي حاتم ماضي.
الهيئة النوايا عند البعض مش صافي، والهيئة النوايا عند البعض بتخبئ أشياء كثيرة بعد الأيام كفيلة بتوضيحها. أنا ناديت من شهر أو أكثر كل القوى السياسية اللبنانية أن تلتف حول الرئيس بري وتسهل مهمة الرئيس بري للوصول إلى قواسم مشتركة ممكن أن تقرب كل الأفرقاء من بعضها البعض، مش على قاعدة الغالب والمغلوب.
بين التكليف والتأليف سؤال افتراضي عن دور وصلاحيات حكومة الرئيس تمام سلام قبل نيلها ثقة المجلس النيابي.
ما إن تتشكل حكومة الرئيس تمام سلام حتى تصبح حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بحكم المستقيلة. إلى هنا المسألة بديهية، ولكن ما هو الوصف القانوني لحكومة سلام حتى تنال الثقة وما هي صلاحياتها؟
كمان بموجب المادة نفسها المادة 64 بالدستور تعتبر بحالة تصفيف عمل قبل ما يلغي الثقة وبعد طرح الثقة. إذا ما نيلت الثقة بعد طرح الثقة وما نيلتها بتكون عم تصرف عمل قبل وبعد بحالة تصفيف عمل مثل ما كانت هلا حكومة الرئيس ميقاتي. بتصفي حكومة الرئيس سلام هي اللي عم تصرف العمل.
اللبنانيون الذين يشغلهم اليوم هاجس الانتخابات النيابية يرددون سؤالا افتراضيا عن دور حكومة سلام تجاه هذا الاستحقاق، فيما لو تقرر قبل أن تنال الثقة فأي الحكومتين ستشرف على هذه الانتخابات؟
فيها تعمل انتخابات، فيها تعمل كل الأمور اللي لابد من إجراءها واللي ما بتقدر توقف حجر الحكم بسببها يعني. ولذلك حكومة تنصيف الأعمال قادرة أن تعمل انتخابات، تعين المواعيد، تعمل تاخذ الإجراءات، تعمل اللي بدها إياه. تعيينات؟ لا.
على أن الأخطر برأي ظاهر، ماذا لو تشكلت حكومة سلام دون ما مشاركة فئة معينة، وهي تجربة عاشتها حكومة فؤاد السنيورة عام 2007 عندما انسحب منها مكون أساسي وسميت يومها بالحكومة البتراء.
بدي أفترض أن أخواننا الشيعة رفضوا أن يدخلوا مثل ما صار أيام فؤاد السنيورة، وتصفي حكومة غير مشاركية سندا للفقهيه من مقدمه الدستور اللي بتقول لا شرعيه لاي سلطه تناقض ميثاق العيش المشترك، لا شرعيه لاي سلطه، والماده 95 من الدستور اللي بتقول يجب ان تمثل الطوائف بصوره عادله في تعريف الحكومه. هلا اذا كانت الطوائف ما ممثله صارت مخالفه للدستور ومخالفه للميثاق لميثاق العيش.
ويقول ظاهر إن المشرع اللبناني وقع في عيب قانوني عندما ترك المسألة مشرعة الأبواب، والاستقامة الأمور لابد على حد رأي ظاهر من استدراك الخطأ التشريعي بترميم دستوري.
حزب الله حذر على لسان عدد من قياديها الفريق الآخر من مغبة اللجوء إلى خيار حكومة الأمر الواقع لما قد يحمله من تداعيات على مصلحة البلد.
طغى الحديث عن الوضع الحكومي وطبيعة الحكومة المقبلة فضلا عن الأزمة السورية على مواقف القياديين في حزب الله. رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك حمل الفريق الآخر تبعات السير بخيار حكومة الأمر الواقع، وخلال أسبوع الشهيد المجاهد محمد مهدي ماهر حسين في بعلبك طلب الشيخ يزبك باستيعاب الجميع في الحكومة وتجنب العمل بكيدية وانتقام حرصا على مصلحة البلد.
حرصا على البلد، حرصا على الوحدة الوطنية والإسلامية، أن يعمل من أجل استيعاب الجميع لا بالكيدية والانتقام.
رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين أكد أن الحكومة التي تشكل من دون تمثيل واقعي للقوى والأحزاب السياسية لن تكون حكومة المصلحة الوطنية. كلام السيد صفي الدين جاء خلال احتفال في بلدة صاري الجنوبية.
من الطبيعي جدا والمنطقي جدا أن لبنان يحتاج إلى حكومة وطنية، لحكومة وحدة وطنية تجمع وتلوم ولا تفرق. ولذا موقفنا كان وما زال أن المصلحة الوطنية تقتضي الجمع. أما إذا كان البعض يفكر بتشكيل حكومة دون تمثيل واقعي للقوى والأحجام السياسية فهذه الحكومة لن تكون حكومة المصلحة الوطنية على الإطلاق.
في مجال آخر اعتبر رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد أن فريق 14 من آذار وضع نفسه بين المقاومة وإسرائيل علما أنهم لا يصلحون أصلا لأن يكونوا أعداء للمقاومة. السيد إبراهيم كان يتحدث خلال أسبوع الشهيد وفيق علي حمية في بلدة طارية البقاعية.
إسرائيل بالعمق هي آذار كبيرة لكنها آذار، أما المعركة الكبرى هي مع صاحب المشروع، صاحب المشروع الذي يريد أن يسيطر على المنطقة ويسيطر على ثرواتها واقتصادها وسياساتها وقراراتها هي الولايات المتحدة الأمريكية.
من جهته اعتبر نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن الفشل الميداني للمعارضة المسلحة في سوريا اضطر إسرائيل إلى التدخل بشكل مباشر على خط الأزمة السورية.
هذا التدخل العسكري الإسرائيلي بشكل مباشر كشف الرعاية الإسرائيلية للحرب على سوريا، وكشف أن عرب أمريكا والمعارضة المسلحة في سوريا يقفون في خندق واحد مع إسرائيل.
موقف الشيخ قاووق جاء خلال أسبوع الشهيد المجاهد علي مرتضى في بلدة تمنين التحت البقاعية.
تتابعون بعد الفاصل أبادي مكرما. أهلا بكم. وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل حذر من اعتماد القانون الانتخابي المختلط، لأن نتائجه السلبية على المسيحيين لا تختلف عن نتائج قانون الستين الانتخابي. وخلال جولة له في منطقة جزين، جدد باسيل تأكيده على أهمية القانون الانتخابي الأرثوذكسي لاستعادة حقوق المسيحيين المسلوبة.
القانون الأرثوذكسي بالنسبة لنا قضية أساسية بتخلينا نعرف إذا نحن شركاء بهالوطن أو لا. فإذا بدي يقول الأرثوذكسي مش مسيحي ينقض كل الانتخابات السابقة ويوقف هو ممارسته الانتخابية مش مسيحية يلي عم يحكوا بقوانين مختلطة هي نتيجة مثل الستين، شيء أقل بمقعدين، شيء أكثر بمقعدين، شيء بس بالآخر هي مثل الستين.
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع شدد على ضرورة التوصل إلى قانون انتخابي جديد، لأنه لا يمكن الاستمرار بقانون الستين الذي انتهى إلى غير رجعة. وخلال عشاء نظمته مصلحة النقابات العمالية في القوات، دعا جعجع رئيس الحكومة المكلف تمام سلام إلى تشكيل حكومة فاعلة ومنسجمة تتحمل فيها الكتل النيابية مسؤولياتها بإعطائها الثقة أو حجبها عنها.
بما يتعلق بقانون انتخاب، لازم نوصل لقانون انتخاب جديد. ما بقى فينا ولا بأي شكل من الأشكال نكفي بقانون الستين. قانون الستين انتهى إلى غير رجعة بأي شكل من الأشكال. نحن ما بخفيكم بهالأيام عم نعمل اتصالات بكل الاتجاهات، بالأخص عم نقعد نحن وحلفائنا، نحن وأصدقائنا، نحن غير حلفائنا، نحن وغير أصدقائنا، تنجرب نوصل لقانون انتخاب جديد. همنا الأساسي قانون انتخاب بيؤدي إلى حسن التمثيل.
وحذر النائبان حسن فضل الله وعلي بزي الفريق الآخر من الخوض في تجربة الحكومة الأمر الواقع، واعتبرا أن خطوة كهذه مغامرة غير محسوبة العواقب. في الماضي كان يمكن الحديث عن حكومة الأمر الواقع، أما اليوم فلا يمكن لأحد أن يصادر التمثيل السياسي الشعبي ويفرض إرادته على اللبنانيين. موقف واضح انطلق منه النائبان حسن فضل الله وعلي بزدي في ظل الحديث عن تشكيل حكومة الأمر الواقع.
أي حكومة أمر واقع مغامرة غير محسوبة، ونحن ننصح الجميع بعدم القيام بمثل هذه المغامرات التي تجر المشكلات الكبيرة على البلد، بخاصة في هالظرف الذي نعيش فيه اضطراب كبير في المنطقة.
في عملية تشكيل حكومة أمر واقع نقول لهم أن الواقع ربما سيطحنكم وسيطحن البلد. لمصلحة من هذا الكلام؟ لمصلحة من؟ الحكومة التي يجب أن تتشكل يجب أن تكون حكومة وفاقية تأخذ بعين الاعتبار اللوحة النيابية المجسدة داخل المجلس النيابي.
إلى المواقف السياسية، حضر الشق الإلمائي في الاحتفال الذي أقامه اتحاد بلديات بنت جبيل في بلدة كونين الجنوبية، احتفال خصص لتسليم مولدات كهرباء لخمس عشرة بلدة تابعة للاتحاد بهدف تأمين تغذية كهربائية شبه كاملة لهذه البلدات.
مشروعنا مشروع تقديم المولدات قرى قضاء بنت جبال بالنسبه لاتحاد بلديات بنت جبال، هن 15 بلده بقدرات تتفاوت بين 150 كافئه و 250 كافئه. تكلفه المشروع تقريبا، طبعا لنا سنه احنا عم نشتغل على المشروع من الناحيه الفنيه لتقيم قدره كل بلد، تكلفه المشروع بحدود 600 مليون من ماليه الاتحاد الخاصه.
الحفل الذي حضره حشد من فعاليات قرى الاتحاد وزع في ختامه النائبان فضل الله وبزي شهادات تسليم وضمان للمولدات الكهربائية الموزعة على القرى. اعتبر رئيس التجمع الشعبي العكري وجيه البعريني أن المقاومة هي الخيار الوحيد لحفظ الكرامات والدفاع عن الحريات بوجه أعداء الأمة. موقف البعريني جاء خلال تكريمه سفير الجمهورية الإسلامية في إيران بحضور السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي وعدد من الشخصيات والفاعليات السياسية والحزبية.
قدم التحالف الإيراني الأخير سواء في مواجهة العدوان الصهيوني الغاشم على محيط دمشق قلب العروبة النابض أو في دفع العملية السياسية للأمام لوقف التخريب والدمار وشلال التنمية في سوريا، وأن يكون الحوار الإيجابي هو الحل.
السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبيكين شدد على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة اللبنانية وإجراء الانتخابات لأن ذلك يناسب الدستور اللبناني ويعزز الأمن والاستقرار في البلد. وخلال زيارة له إلى بلدية الصيدا ولقاء عدد من فعاليات المدينة، أكد زاسبيكين دعم بلاده لإعلان بعبدة لأنه يحيد لبنان عما يحدث في المنطقة وتحديدا عن الأحداث في سوريا.
فيما يخص بلبنان فنحن ندعم دائما الأمن والاستقرار في هذا البلد وسياسة رسمية للقيادة اللبنانية وهي مبنية على بيان إعلان بعبدة، ونحن نؤيد هذا النهج لأنه هو يجري في سبيل تحييد لبنان عما يحدث في المنطقة وفي سوريا.
في سياق المشاورات بشأن قانون الانتخاب، استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان في قصر بعبدة راعي أبرشية بيروت للموارنة المطران بولس مطر المكلف من البطريرك الراعي بالتواصل مع الأطراف السياسية بهذا الشأن. كما استقبل سليمان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جون فهد بالإضافة إلى وفود نقابية وجمعيات أهلية ومدنية. اعتبر رئيس حزب الكتائب أمين الجميل أن تزايد أعداد النازحين السوريين إلى لبنان بات يشكل خطرا على كيانات متعددة في المنطقة، وأتمنى الجميل من روما دعم إيطاليا لتأييد إعلان بعبدة ومبدأ الحياد الذي أقره.
ركزت على موضوعين مع الوزير. الموضوع الأول هو مؤتمر للنازحين السوريين في لبنان والمنطقة، وهذا موضوع مهم جدا، وطلبنا من إيطاليا دعم إعلان بعبدة لجهة الحياد اللبناني لأن هذا الحياد كذلك أمر من شأنه أن يعزز مسيرة السلام، وهذا يمكن مدخل إذا عم يبحث اليوم بمؤتمر سلام بالمنطقة.
في صيدا تعيش أكثر من 34 عائلة في مبنيين مهددين بالانهيار نتيجة حفريات في بستان قريب منهم. حياة أكثر من 34 عائلة في مدينة صيدا في خطر، والسبب يعود إلى اثنين من محاسبي المستقبل بحسب العائلات المهددة. فقبل حوالي 7 أشهر اشترى اثنان من عناصر المستقبل، أحدهما من آل الدندشلي وآخر من عائلة الزيباوي، أرضا تسمى بستان اليهودي في مدينة صيدا، وقاما بأعمال حفر في البستان ما أدى إلى تصدع المبنيين المجاورين بشكل كبير جدا.
السنة الماضية بنتفاجأ أنه هون كان في أرض لواحد يهودي باعت الأرض، فجأنا بالجرافات كذا مرة رجعناهم قلنا لهم يا جماعة أنتوا عم تجرفوا بس إحنا بيوتنا عم بتهز، ما تخربوا بيوتنا.
السيد زاهر الدندشلي اشتغل عمل البايلات لحتى يقدر ياخد بس ترخيص أو إعادة شغل بأرضه، بس رجع قدر يشتغل بأرضه طنش البناية عنا، وهي وضع البناية عنا مزري جدا.
والمبنى كان بحالة جيدة تمام، بس بلش جرف بالمنطقة اللي تحتنا بلش في انهيار المبنى عنه.
وقتها تحرك الأهالي وطالبوا البلدية والمحافظ بالتصرف للحفاظ على المباني المهددة بالانهيار، وبعد مطالبات عديدة قام المحافظ والهيئة العليا للإغاثة بالكشف واتخذوا قرارا بإخلاء المبنيين مع تعويض بدل إيجار للساكنين.
7 اجتماعات مع المحافظ وما مش الحال، اجوا أضغمونا وطلعونا من المبنى وقالونا بندفع لكم أجرات، دفعونا شهر واحد ومعاشه ما
عادوا سألوا عنه. على أساس اتفقوا عند المحافظ وإجا الدكتور التمساح جابوه من الجامعة الأمريكية خبير بهذه الأشياء، حدد المسؤوليات وطلعت المسؤولية 100% على أصحاب الأرض اللي جرفوا.
الحمل الهيئة العليا لغاية المسؤولين لأن هم إجوا أجبرونا وطلعونا من المبنى وبتخلوا، إحنا مستعدين ندفع لكم أجرات طالما أنتم في هذا المبنى، فاضطرينا نرجع على المبنى.
لا ما اقدر ارجع لانه زي ما شفت الشغل كله عندنا بطابق الارضي، ما بقدر ارجع على شغلتي.
دفعت الهيئه العليا للاغاثه الايجار عن السكان لمده شهر فقط، وبعدها لم تدفع اي مبلغ. عندها عاد الاهالي الى المبنى وهم يعيشون اليوم تحت خطر انهياره من دون ان يحرك المعنيون ساكنا، وهم يناشدون وزير الاشغال والسلطات المعنيه معالجه الموضوع فورا حتى لا تقع كارثه لا تحمد عواقبها. اعتبر رئيس حركة الإصلاح والوحدة الشيخ ماهر عبد الرزاق أن مواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أعادت القضية الفلسطينية إلى أولويات العمل العربي والإسلامي. وبعد اجتماع الحركة الدوري طالب الشيخ عبد الرزاق الرئيس المكلف تمام سلام بتأليف حكومة جامعة تكون المقاومة في أولويات بيانها الوزاري.
نوهت الحركة بخطاب سماحة الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله، واعتبرت أن سماحته أعاد القضية الفلسطينية إلى أولويات العمل العربي والإسلامي. طالبت الحركة الرئيس المكلف الإسراع بتأليف حكومة سياسية تشارك فيها الكتل النيابية حسب أحجامها.
رئيس تيار الوفاق العكاري هيثم حدارة اعتبر ان مواقف الامين العام لحزب الله اعادت وضع النقاط على الحروف لبنانيا واقليميا، محذرا من دعوات البعض في 14 اذار الى حكومة الامر الواقع.
اننا نتوجه بتحية طيبة خالصة الى سيد المقاومة وقائدها سماحة السيد حسن نصر الله على الكلام الذي قاله في خطابه الاخير، بحيث أنه وضع النقاط على الحروف لبنانيا وإقليميا، وإننا نقول له: لقد أسلجت قلوبنا وأفرحت صدورنا بإعلانك دعم المقاومة في جبهة الجولان العربي السوري.
تتابعون بعد الفاصل انتخابات وتحدي التفجيرات. أهلا بكم. بدأ فرز أصوات الناخبين في مختلف المقاطعات الباكستانية، حيث تبدأ فور صدور النتائج مرحلة جديدة تتمثل بمفاوضات ومساومات سياسية قد تستمر عدة أسابيع. وشهدت البلاد انتخابات وصفت بالتاريخية، فبالرغم من الهجمات المسلحة التي استهدفت الناخبين وأودت بحياة العشرات منهم، شهدت مراكز الاقتراع أعدادا كبيرة من الناخبين الذين توجهوا منذ الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم، في وقت تحدثت الجماعة الإسلامية التي قاطعت الانتخابات وحركة الإنصاف التي يتزعمها عمران خان عن تزوير في الانتخابات التشريعية الوطنية. وقتل 11 شخصا على الأقل وأصيب العشرات في كراتشي جنوبية باكستان وفي بيشاور شمال غربية البلاد في اعتداءين استخدمت فيهما قنابل. وقال مسؤول في الشرطة أن الاعتداء الأول استهدف مرشحا من حزب عواني. وعشية الانتخابات أسفرت هجمات في مناطق متفرقة من البلاد عن سقوط عشرة قتلى. قرر قاضي المحاكمة الجديدة للرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وأبنائه ووزير داخليته وستة من كبار مساعديه تأجيل محاكمتهم في قضية قتل المتظاهرين والفساد إلى 8 من الشهر المقبل. وكان مبارك ونجلاه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي مثلوا قبل ظهر اليوم أمام المحكمة في أكاديمية الشرطة في القاهرة قبل إعلان تأجيل المحاكمة. وكان من المفترض أن تعاد المحاكمة في 13 من نيسان أبريل الماضي، لكن القاضي مصطفى حسن عبد الله تنحى حينها عن النظر في القضية. والآن إلى الصفحة الرياضية مع الزميل علي فواز.
شكرا مريم. السلام عليكم مشاهدينا الكرام. لافتتاح المرحلة العشرين من الدوري اللبناني لكرة القدم نجح صفاء بالفوز على فريق الأنصار بالمباراة التي أقيمت على ملعب صيدا البلدي، ليتصدر مؤقتا بانتظار شريكه في الصدارة النجمة يوم غد أمام العهد. وسجل هدف الصفاء الوحيد أهدافه المتألق في هذا الموسم محمد حيدر في الدقيقة 44 من المباراة. وفي مباراة أخرى كانت بغاية الأهمية بين صاحبي المركزين الثالث والرابع الأخير الأهلي علي وشباب الساحل، أقيمت على ملعب العهد بقيادة الحكم حسين أبو يحيى مباراة جمع الفريقين، وتقدم الساحل في الدقيقة 81 عبر مهاجمه متصدر ترتيب هدفي الدوري اللبناني في هذا الموسم ديالو، لكن الساحل لم يصمد إلى الدقائق المتبقية من المباراة، حيث احتسب الحكم في الثواني الأخيرة من اللقاء ركلة جزاء على عرقلة على حسن السويدان وسط اعتراض كبير من الساحل وجمهوره، ونجح البرازيلي دييغو من ترجمتها لهدف التعادل لإنهاء المباراة بالتعادل بين الفريقين بواقع هدف لكل منهما. وفي مباراة أخرى تعادل قضاء منصور مع فريق طرابلس على أرض طرابلس بنفس النتيجة. على حلبة كاتالونيا أقيمت اليوم التجارب التأهيلية لتحديد مراكز الانطلاق لسباق جائزة إسبانيا الكبرى الجولة الخامسة في بطولة العالم للسيارات الفورمولا واحد، وأول جولة تجري على أرض أوروبية في هذا الموسم، وسجل الألماني روزنبرغ أسرع زمن ليحجز مركز الانطلاق المتقدم على زميله في فريق مرسيدس البريطاني لويس هاملتون، وكان هاملتون بطل العام السابق قد سجل أسرع زمن في جولتي التجارب الأولى والثانية قبل أن يتمكن زميله من تخطيه في سباق التأهل قاطعا أسرع لفة في دقيقة 21.718 جزء من الثانية، وهذه المرة الثانية على التوالي التي ينطلق فيها السائق الألماني من مركزه في الصدارة، وينطلق السائق ريد بول الألماني سيباستيان فيتل بطل العالم ثلاث مرات في المركز الثالث يليه الفنلندي كيمي رايكونين سائق لوتوس. وفي احتفالية خاصة على ملعبه توج البايرن ميونخ وبتقديم الجهاز الفني واللاعبين، تم رفع درع الدوري الألماني أمام جمهور الفريق الذي هتف طويلا للفريق البافاري والمتحفز أيضا بعد إحراز الدوري الألماني لإحراز دوري أبطال أوروبا بمواجهة مواطنه بروسيا دورتموند، ويعتبر هذا الموسم هو الأفضل من في المواسم الخمسة الأخيرة لفريق البايرن ميونخ. للمزيد من أخبار الرياضة زوروا موقع المنارسبورت.com. عودة لك مريم.
شكرا علي. والآن إلى نشرة الأحوال الجوية. السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته. منخفض جوي يسيطر على لبنان في الأيام القادمة، وبالتالي الطقس سيكون متقلب، جو الغد غائم جزئيا مع احتمال تساقط أمطار متفرقة خاصة في المناطق الشمالية اعتبارا من فترات بعد الظهر. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل لهذه الليلة مشاهدينا تتراوح بين 17 و18 درجة، من درجات بالأرز ومن درجة إلى 11 درجة في البقاع والداخل. الضغط الجوي اليوم الغد يسجل 759 ملم زئبق، الرطوبة مرتفعة نسبيا تتراوح بين 60 و80%. الرياح في لبنان شمالية غربية، أما سرعتها فتتراوح بين 10 و30 كم في الساعة، موج البحر معتدل وحرارة المياه 23 درجة. جولة فوق بعض المناطق اللبنانية وجوها اليوم الغد، ونبدأ اليوم مشاهدينا من جوية مع 23 درجة، 24 في صور، 21 بالنبطية، 16 بشبعة، نتحول بعدها إلى جزين و19 درجة، بيروت العاصمة 26، 23 بزحلة وبعلبك، ونختم الرحلة وإياكم اليوم مشاهدين عند بشري مع 20 درجة. إذا طقس اليوم الأخير من الأسبوع في لبنان غائم مع احتمال تساقط أمطار متفرقة اعتبارا من فترة بعد الظهر وخاصة في المناطق الشمالية. أقصى درجات الحرارة تسجل 26 درجة وأدناها 19 درجة. ارتفاع بسيط في الحرارة اليوم الاثنين يصل أقصاها إلى 27 درجة، لتنخفض الحرارة من جديد ليوم الثلاثاء ويسجل أقصاها 23 درجة مع احتمال تساقط أمطار متفرقة. نهاية أسبوع موفقة أتمناها لجميع المشاهدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ختام هذه النشرة، عودة إلى أبرز العناوين. ترشيحات الرئاسة الإيرانية تقفل على مفاجأة ترشح رفسنجان. عشرات القتلى والجرحى بتفجيرات على الحدود التركية السورية. صواريخ جديدة من المسلحين على أرض خلاء في الهرمل. حزب الله لشراكة حقيقية ولا تجرب حكومة الأمر الواقع. باسيل يحذر من المختلط وجعجع، الستين انتهى إلى غير رجعة. ميقاتي في عين التين وأرسلان لعدم الالتفاف على جهود بري. أقبال شديد على الانتخابات في باكستان رغم أعمال عنف. مشاهدينا، لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت almanar.com.lb. إلى اللقاء.